الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاليوم معنا باب جديد من أبواب شرح كتاب التوحيد، أو من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. هذا الباب معقود ليبين فيه المؤلف خطر الشرك، وإذا عرف خطره وجب الخوف منه واجتنابه. فبعد أن بين في الأبواب السابقة التوحيد وبين فضله، أراد أن يبين هنا ما يضاد التوحيد وهو الشرك، ويبين خطره. فإذا عرف خطر الشرك وجب الخوف منه والحذر منه والابتعاد عنه. لذلك عقد لنا هذا الباب رحمه الله، فقال: باب الخوف من الشرك. والشرك تقدم معنى تعريفه، خير ما يعرف به قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأن تجعل لله ندا يعني مثيلا شريكا له فيما هو من خصائصه يعتبر شركا، فيدخل في ذلك الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكما ذكرنا بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذلك الحديث القدسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا يبين لنا معنى الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، عملا تعبديا تعمله تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، ثم تذهب وتتقرب به إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الشرك، لأن العبادة عبادتك يجب أن تكون لله وحده، فإذا عبدت غير الله معه فقد أشركت معه غيره فيما يختص به سبحانه وتعالى. فتعبدك وتقربك يجب أن يكون لله وحده، وأن لا يكون لغيره معه منه شيء. وكذلك أيضا أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإذا اعتقدت أن غيره خالقا معه فقد أشركت، إذا اعتقدت أن غيره مدبر معه فقد أشركت، وهكذا. فتعرف ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى وتجعله خاصا لله سبحانه وتعالى، ولا تجعل لغيره فيه شيء. هذا معنى التوحيد، وهذا معنى الشرك. الآن يقول المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ساقها المؤلف كي يبين لنا خطورة الشرك، وخطورته تتبين في هذه الآية من أي وجه؟ من وجه أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فالأمر خطير. الذنوب، بقية الذنوب التي هي أدنى من الشرك، أقل من الشرك، يغفرها الله سبحانه وتعالى تحت مشيئته. والمقصود من هذه الآية عندما يلقى العبد ربه يوم القيامة، هذا المقصود بها، وليس في الدنيا. في الدنيا جاء قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيشمل ذلك الشرك والذنوب والمعاصي، كلها يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد ورجع إلى الله قبل أن يموت، قبل أن يغرغر، يعني قبل أن تخرج الروح من الجسد. في الدنيا إذا تاب تاب الله عليه من الشرك فما دون، لكن بعد الموت إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وغفر له تلك الذنوب ولم يعذبه عليها وأدخله الجنة، وإذا شاء عذبه على ذنوبه على قدرها ثم أخرجه من النار إلى الجنة. أما الشرك فلا يغفره الله، إذا مات الإنسان مشركا فهو معذب في نار جهنم قولا واحدا، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك هذا. إذا كان الشرك، والشرك قسمان، الشرك قسمان، شرك أصغر وشرك أكبر، شرك أصغر وشرك أكبر. أما الشرك الأكبر فينطبق عليه ما ذكرنا، لأن الشخص إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالشرك الأكبر فهو مخلد في نار جهنم، يدخل نار جهنم ولا بد، ويخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. أما الشرك الأصغر فلا يخلد فيها، لكن هل لا بد أن يدخلها أم يغفر الله سبحانه وتعالى له إذا شاء؟ يعني هل هو تحت المشيئة كصاحب الذنوب إن شاء الله أن يعفو عنه عفى عنه ولا يدخله النار أصلا، أم أنه لا بد أن يعذب في نار جهنم على قدر ذنبه ثم يخرج؟ صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم، هذه يجب أن تعلمها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إذا لقي الله على ذاك الشرك، يعني الشرك الأصغر، هل هو تحت المشيئة إذا شاء الله عذبه أو إذا شاء غفر له كبقية الذنوب والمعاصي، أم أنه لا يكون تحت المشيئة بل لا بد أن يعذب في نار جهنم ثم يخرج منها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، البعض قال لا بد أن يدخل نار جهنم ويعذب على قدر ذنبه ثم يخرج منها، والبعض قال لا، هو كبقية الذنوب، إذا شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه وإذا شاء عذبه، قولان لأهل السنة والجماعة. وسبب الخلاف نفس الآية، من فهمها على ظاهرها اللغوي قال لا يدخل تحت المشيئة صاحب الشرك الأصغر، لا بد أن يعذب، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه الصيغة في أصول الفقه تعني العموم، إن الله لا يغفر إشراكا به. لا أريد أن أدخل معكم في هذه التفصيلات، كثير منكم لم يدرس الأصول ولم يدرس الدلالات اللغوية فلا أريد أن أدخل في هذه القضايا. المهم في الموضوع أن تفهم بالدلالة اللغوية هنا والأصولية، تدل هذه الآية على العموم، عموم الشرك، فيشمل الأكبر والأصغر. لكن سياق الآية موضوعها وما سيقت لأجله يدل على أن المقصود الشرك الأكبر، فمن نظر إلى الناحية اللغوية قال أي صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يعذب ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له، لا بد أن يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج، ومن نظر إلى سياق الآية قال لا، المقصود بالآية الشرك الأكبر فهو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأما غيره فالشرك الأصغر كبقية الذنوب والمعاصي يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا شاء، وإذا شاء أن يعذب صاحبها عذبه عليها. وهذا القول الثاني هو الصحيح عندي، أن الآية المقصود بها الشرك الأكبر ولا يدخل فيها الشرك الأصغر. لكن المقصود على كل حال خطورة الشرك، فالشرك أمره خطير، حيث إن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، لا بد لصاحبه أن يعذب في نار جهنم، وصاحب الشرك الأكبر يخلد في نار جهنم قولا واحدا، وأما صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم، يعذب على قدر ذنبه إن عذبه الله سبحانه وتعالى، ثم يخرج إلى الجنة، لكن ذنبه عظيم أكبر حتى من بقية المعاصي، فهو شرك في النهاية. سواء المهم في الموضوع أنه يسمى شركا في شرع الله سبحانه وتعالى، إذا كان من الشرك فهو أعظم من الذنوب. إذا خلاصة الموضوع، الشرك عندنا خطير، وخطورته أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. وذكرنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر مخرج من الملة، صاحبه مخلد في نار جهنم. أما الشرك الأصغر فهو غير مخرج من الملة، وصاحبه لا يخلد في نار جهنم، يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج، وهو على الصحيح داخل تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء غفر له. كيف تعرف تميز بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر ومنه الرياء، ومنه قول ما شاء الله وشئت، ومنه الحلف بغير الله في بعض الأحوال، هذا من الشرك الأصغر. ضابطه كل ما دل الدليل على أنه شرك، ورد في الدليل في الكتاب أو في السنة على أنه شرك، وكان ذريعة إلى الشرك الأكبر، يعني يوصل وسيلة توصلك إلى الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله مثلا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا كله. الحلف بغير الله شرك أصغر، لماذا؟ لأنك عندما تحلف بشخص تحلف بمعظم، والتعظيم هذا إلى أن تحلف بالمعظم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فتعظيمك لهذا الشخص ربما يوصلك إلى تعظيمه كتعظيم الله سبحانه وتعالى، فتنتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر. هذا معنى أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، يعني يوصلك إلى الشرك الأكبر. كان تقول مثلا ما شاء الله وشئت، شرك من حيث اللفظ، أنت تجعل مشيئة الشخص كمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنك عطفتها عليها بحرف العطف واو الذي لا يفيد ترتيبا، وهذا ربما يوصل إلى الشرك مع الله سبحانه وتعالى، أن تجعل مشيئة الشخص كمشيئة الله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر، فلذلك حرم، فهو من الشرك الأصغر، وهكذا. فهذا هو الضابط في التفريق ما بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا تعريف شامل له. إذن الشاهد من الآية أننا يجب أن نخاف من الشرك، لماذا؟ لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، بل صاحبه إذا لقي الله سبحانه وتعالى فهو خالد مخلد في نار جهنم، خالد مخلد في نار جهنم، فمن دخلها مشركا الشرك الأكبر لا يخرج منها من النار أبدا، فقد حرم الله عليهم الجنة، مأواهم النار، حرم الله عليهم الجنة، هؤلاء المشركون الكفار إذا لقوا الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر ما يمكن في الشرك، أن تخلد في نار جهنم وأن لا تدخل الجنة أبدا، تحرم عليك. هذا المراد والمقصود من هذه الآية. إذا خلاصة الموضوع، لابد أن نفرق بين أن يكون الشخص مشركا في الدنيا، وأن يكون أيضا مشركا في يلقى الله سبحانه وتعالى على الشرك. إذا أشرك في الدنيا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل الغرغرة، قبل أن تنقطع التوبة، فهذا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا المقصود من قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إذا مات ولقي الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك الأكبر، فهذا يدخل النار ولا بد، وهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام النبي، قال واجنبني، يعني اجعلني وبنية، واجنبني وبنية يعني أبنائي، يعني اجعلني واجعل أبنائي بعيدين عن عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعاء من إبراهيم عليه السلام أن يجنبه الله سبحانه وتعالى وأن يجنب أبناءه عبادة الأصنام. فإبراهيم عليه السلام وهو من هو في تحقيق التوحيد كان يخاف على نفسه ويخاف على أبنائه من الشرك، عبادة الأوثان الأصنام، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجنبه الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام، وكذلك كان يدعو لأبنائه بذلك، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى له. يقول أحد أئمة السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو من هو كان يخاف على نفسه من عبادة الأصنام، فمن يأمن ذلك بعد ذلك؟ إذن نحن أولى بالخوف من عبادة الأصنام ومن الشرك من إبراهيم عليه السلام، فنحن أقل علما وأضعف إيمانا من إبراهيم، فنحن أحرى أن نخاف من الشرك. لذلك يجب علينا أن نحرص على العلم، فبالعلم تستطيع أن تجتنب الشرك. فأنت إذا ما كنت تعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك لن تستطيع أن تحرص على التوحيد وأن تفر من الشرك، فلا بد من العلم، تتعلم التوحيد كي تعمل به، وتعرف الشرك كي تفر منه وتجتنبه. كما قال كان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر ويسأل عن الفتن لا لأنه حريص عليها بل لأنه يريد أن يفر منها. وهكذا نحن نتعلم التوحيد كي نعمل به، ونتعلم الشرك كي نفر منه ونحذر منه. فإذا لا بد من العلم، ولا بد أيضا من العمل بعد العلم، تتعلم تعتقد تعرف ما الذي جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم وما هي دعوته وما الذي كان عليه كفار قريش حتى تفر من ذلك ولا تقع فيه. فلا بد من العلم ومن الإخلاص ومن الدعاء كما كان إبراهيم عليه السلام يفعل. إبراهيم نبي الله سبحانه وتعالى كان يدعو بهذا الدعاء، فنحن أولى أن ندعو به وأن نحرص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدعو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن أولى وأحرى بأن نجتهد في الدعاء كي يثبتنا الله سبحانه وتعالى على الحق ويجنبنا الباطل والضلال والشرك اقتداء بأنبيائنا. الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم كان يخاف الشرك على نفسه وعلى أبنائه فكان يدعو بهذا الدعاء، فنحن أولى بذلك. بقي أن نفسر معنى الأصنام. الأصنام ما كان منحوتا على صورة، منقوش نقش حجر تنقشه وتجعله على صورة إنسان على صورة حيوان، هذا يسمى صنما، وكانوا قديما يعبدون هذه الأحجار، وكانوا أيضا يعملون أصناما من التمر، يعجنون تمرا ويفعلونه صنما، وإذا جاء الشخص منهم أكله. والوثن أعم من الصنم، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن سواء كان على صورة أو على غير صورة، أما الصنم فهو خاص بالصورة فقط، هذا هو الصحيح في الفرق بين الأصنام والأوثان. فالقبور أوثان، الأشجار التي تعبد أوثان، وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أشد ما أخافه عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته، الشرك الأصغر، وقد فسرناه. ومنه الرياء، فسئل عنه فقال الرياء. هذا أكثر ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. ليش؟ لأنه دقيق والناس لا ينتبهون إليه، فيقعون فيه إما بجهل أو بغفلة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه علينا كثيرا. ومن هنا جاء قول بعض السلف: ما جاهدت شيئا أشد علي من الإخلاص. إيش يعني الإخلاص؟ يعني أن يعمل العبادة لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالرياء يفسد الإخلاص. يعني الإنسان، إيش معنى الرياء أصلا؟ مأخوذ من الرؤية، أن تعمل العبادة وتريد من الناس أن يروك كي يثنوا عليك ويمدحوك. وهذا ليس خاصا بالرؤية، ربما حتى بالسمع. ترفع صوتك بالذكر مثلا كي يسمعك الناس يقولوا ما شاء الله الرجل ذاكر. ترفع صوتك بقراءة القرآن يقولون ما شاء الله يقرأ القرآن، أو صوته حسن بالقرآن. أو بالفعل ترى فقيرا أمام الناس فتأتي وتعطيه مالا من أجل أن يراك الناس يقولون متصدق. هذا رياء، هذا معنى الرياء. المنافقون كانوا يظهرون للناس الإسلام كي يراهم الناس أنهم مسلمون، وهم في الحقيقة كفار. هذا أعظم أنواع الرياء، وهذا كفر. والرياء هذا من الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسد الأعمال. العمل إذا بدأ أساسا بالرياء فهو فاسد. بدأت صلاتك كي يراك الناس ويقولون مصلي، صلاتك هذه باطلة. أما إذا دخل عليك الرياء في أثناء الصلاة، أنت دخلت في الصلاة لا تريد من وراء ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى فقط، وكبرت الله أكبر كبيرة الإحرام، وبدأت بصلاتك فرأيت أناسا ينظرون إليك فحسنت صلاتك من أجل أن يمدحوك، ودخل الرياء عليك. هنا يقال: إما أن يطرده الشخص في هذه الحالة، يطرد الرياء، يطرأ على قلبه فيطرده لا يستمر معه، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف عن هذا ويخلص عمله لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يؤثر في صلاته، صلاته صحيحة. وإما أن يستمر معه، يعجبه الحال، يدخل عليه الرياء ويعجبه الحال ويستمر معه، يرى أناس ينظرون إليه فيدخل في قلبه شيء أنه يريد ثناءهم، فبدل أن يصرفه استمر معه، هذا تبطل صلاته، صلاته التي يصليها في لحظتها، مش كل صلاة من أولها إلى آخرها في حياته كلها، لا، الصلاة التي يصليها، لأن الصلاة مرتبط بعضها ببعض، فقط الصلاة التي يصليها مرتبط بعضها ببعض، من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، هذه كلها تبطل إذا استمر مع الرياء. هذا هو التفصيل في حكم المرائي. وكما ذكرنا لكم، هذا الرياء من الشرك الأصغر، فغمره خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم خافه علينا لشدة خطورته، فنحن أولى أن نخاف على أنفسنا من الشرك. والواجب أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى. كيف تتخلص من الرياء وتجعل عبادتك خالصة لله سبحانه وتعالى؟ أول الأسباب الدعاء، أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الرياء وأن يجنبك الشرك الأصغر والأكبر، أكثر من الدعاء كثيرا. فإذا كان الأنبياء كانوا يدعون كما تقدم، فنحن أولى بالدعاء بارك الله فيكم. الأمر الثاني، تستحضر في كل عبادة أن تعمل العبادة لا تريد منها إلا وجه الله، لا تريد منها أي مقابل آخر من أي إنسان. وكلما استطعت أن تكون عبادتك بينك وبين الله فافعل. يعني إذا تمكنت أن تصلي قيام الليل وحدك في مكان لا يراك فيه أحد فهو الأفضل. إذا تمكنت من أن تتصدق بصدقة ولا يراك فيها أحد فهو الأفضل، لأن ذلك يكون أكثر إخلاصا. فعندما لا يراك أحد لا تكون تريد من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى بس. لكن أحيانا تحتاج أن تعمل عبادات لا بد أن يراك الناس فيها، فهنا تحتاج أن تجاهد نفسك. ما جاهدت شيئا أشد علي من الإخلاص. ولا يزال العبد في معارك مع نفسه في هذه القضية، ويجب أن يتغلب على هذا بكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعينه على هذا، وفقنا الله وإياكم إلى إخلاص العمل له وحده تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك الأكبر والأصغر. هذا الحديث الذي تقدم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، خرجه أحمد في مسنده وهو صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري، أي في صحيحه. من مات، أي شخص يموت وهو يدعو، يعني وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو من دون الله، يعني وهو يدعو وهو يعبد من غير الله ندا مثيلا لله تبارك وتعالى، لأنك إذا عبدت شخص فقد جعلته مثيلا لله سبحانه وتعالى. فالند هو الشبيه، النظير، المثيل، نفس المعنى. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يعني جعله لله ندا فعبده مع الله، لأن الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النعمان بن بشير، قال: الدعاء هو العبادة، النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في السنن الأربعة وهو صحيح. فهنا من مات وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. إذن ينبغي عليك إيش؟ أن تخاف من الشرك أن تكون من أهل النار. وليس الدخول هنا فقط دخول مؤقت ثم تخرج، لا، هنا الدخول دخول مؤبد لا تخرج منها أبدا، لأنها إيش؟ لأنه قد دخل مشركا، مات وهو مشرك يدخل النار ولا يخرج منها أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. آية واضحة صريحة، لمن مات مشركا لا يدخل الجنة أبدا، ومأواه النار، المأوى والمستقر له هي النار لا يخرج منها أبدا. هذا معنى الحديث هنا، أنه يدخل النار ولا يخرج منها، فهذا يقتضي أن تخاف من الشرك خوفا شديدا وأن تفر منه. رواه البخاري في صحيحه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم، يعني في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه فضيلة التوحيد. أن من لا يشرك بالله سبحانه وتعالى لابد له أن يدخل الجنة. بالتوحيد تدخل الجنة وبالشرك تدخل النار. بالتوحيد تخلد في الجنة وبالشرك تخلد في النار. من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، إلا يعني لا يعبد مع الله أي شيء، لا حجر ولا شجر ولا نبي ولا ملك، لا إنس ولا جن ولا أي شيء نهائيا، دخل الجنة. مأواه في النهاية واستقراره يكون في الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ولا بد، من أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره دخل النار وهو مخلد في نار جهنم بالشرك الأكبر. والشرك الأصغر على التفصيل كما ذكرنا سابقا. إذن الشاهد من هذا الحديث أنه من لقي الله سبحانه وتعالى، يعني من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، ومن مات على الشرك فهو من أهل النار. فيقتضي ذلك أن تخاف من الشرك وأن تفر منه وأن تأخذ بالأسباب في ذلك التي ذكرناها آنفا. وبهذا نكون قد بينا مراد المؤلف من سوقه لهذه الآيات والأحاديث في هذا الباب. وخلاصته أن المؤمن ينبغي أن يخاف من الشرك، ويحتاج لذلك أن يتعلم ما هو التوحيد وما هو الشرك كي يعمل بالتوحيد وكي يفر من الشرك. فإذا تعلم وعرف عمل بعد ذلك واجتنب ما علم أنه من الشرك، فما كان خاصا بالله سبحانه وتعالى يفرده به ولا يشرك معه غيره. صلى الله أن يوفقنا وإياكم إلى توحيده، إخلاص العمل له، وأن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن. وفقنا الله وإياكم لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاليوم معنا باب جديد من أبواب شرح كتاب التوحيد، أو من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. هذا الباب معقود ليبين فيه المؤلف خطر الشرك، وإذا عرف خطره وجب الخوف منه واجتنابه. فبعد أن بين في الأبواب السابقة التوحيد وبين فضله، أراد أن يبين هنا ما يضاد التوحيد وهو الشرك، ويبين خطره. فإذا عرف خطر الشرك وجب الخوف منه والحذر منه والابتعاد عنه. لذلك عقد لنا هذا الباب رحمه الله، فقال: باب الخوف من الشرك. والشرك تقدم معنى تعريفه، خير ما يعرف به قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأن تجعل لله ندا يعني مثيلا شريكا له فيما هو من خصائصه يعتبر شركا، فيدخل في ذلك الشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكما ذكرنا بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذلك الحديث القدسي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا يبين لنا معنى الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، عملا تعبديا تعمله تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ثم تذهب وتتقرب به إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الشرك. لأن العبادة عبادتك يجب أن تكون لله وحده، فإذا عبدت غير الله معه فقد أشركت معه غيره فيما يختص به سبحانه وتعالى. فتعبدك وتقربك يجب أن يكون لله وحده وأن لا يكون لغيره معه منه شيء. وكذلك أيضا أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فإذا اعتقدت أن غيره خالقا معه فقد أشركت، إذا اعتقدت أن غيره مدبر معه فقد أشركت، وهكذا. فتعرف ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى وتجعله خاصا لله سبحانه وتعالى، ولا تجعل لغيره فيه شيء. هذا معنى التوحيد وهذا معنى الشرك. الآن يقول المؤلف رحمه الله وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ساقها المؤلف كي يبين لنا خطورة الشرك، وخطورته تتبين في هذه الآية من أي وجه؟ من وجه أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى، فالأمر خطير. الذنوب بقية الذنوب التي هي أدنى من الشرك أقل من الشرك يغفرها الله سبحانه وتعالى تحت مشيئته. والمقصود من هذه الآية عندما يلقى العبد ربه يوم القيامة، هذا المقصود بها وليس في الدنيا. في الدنيا جاء قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيشمل ذلك الشرك والذنوب والمعاصي كلها يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد ورجع إلى الله قبل أن يموت، قبل أن يغرغر، يعني قبل أن تخرج الروح من الجسد. في الدنيا إذا تاب الله عليه من الشرك فما دون، لكن بعد الموت إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وغفر له تلك الذنوب ولم يعذبه عليها وأدخله الجنة، وإذا شاء عذبه على ذنوبه على قدرها ثم أخرجه من النار إلى الجنة. أما الشرك فلا يغفره الله، إذا مات الإنسان مشركا فهو معذب في نار جهنم قولا واحدا، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك هذا. إذا كان الشرك، والشرك قسمان، الشرك قسمان، شرك أصغر وشرك أكبر، شرك أصغر وشرك أكبر. أما الشرك الأكبر فينطبق عليه ما ذكرنا، لأن الشخص إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالشرك الأكبر فهو مخلد في نار جهنم، يدخل نار جهنم ولا بد ويخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. أما الشرك الأصغر فلا يخلد فيها، لكن هل لا بد أن يدخلها أم يغفر الله سبحانه وتعالى له إذا شاء؟ يعني هل هو تحت المشيئة كصاحب الذنوب إن شاء الله أن يعفو عنه عفى عنه ولا يدخله النار أصلا، أم أنه لا بد أن يعذب في نار جهنم على قدر ذنبه ثم يخرج؟ صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم، هذه يجب أن تعلمها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إذا لقي الله على ذاك الشرك، يعني الشرك الأصغر، هل هو تحت المشيئة إذا شاء الله عذبه أو إذا شاء غفر له كبقية الذنوب والمعاصي، أم أنه لا يكون تحت المشيئة بل لا بد أن يعذب في نار جهنم ثم يخرج منها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. البعض قال لا بد أن يدخل نار جهنم ويعذب على قدر ذنبه ثم يخرج منها، والبعض قال لا، هو كبقية الذنوب، إذا شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه وإذا شاء عذبه. قولان لأهل السنة والجماعة. وسبب الخلاف نفس الآية، من فهمها على ظاهرها اللغوي قال لا يدخل تحت المشيئة صاحب الشرك الأصغر، لا بد أن يعذب، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه الصيغة في أصول الفقه تعني العموم، إن الله لا يغفر إشراكا به. لا أريد أن أدخل معكم في هذه التفصيلات، كثير منكم لم يدرس الأصول ولم يدرس الدلالات اللغوية، فلا أريد أن أدخل في هذه القضايا. المهم في الموضوع أن تفهم بالدلالة اللغوية هنا والأصولية، تدل هذه الآية على العموم، عموم الشرك، فيشمل الأكبر والأصغر. لكن سياق الآية موضوعها وما سيقت لأجله يدل على أن المقصود الشرك الأكبر، فمن نظر إلى الناحية اللغوية قال أي صاحب الشرك الأصغر لابد أن يعذب ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له، لابد أن يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج. ومن نظر إلى سياق الآية قال لا، المقصود بالآية الشرك الأكبر، فهو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأما غيره فالشرك الأصغر كبقية الذنوب والمعاصي يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا شاء، وإذا شاء أن يعذب صاحبها عذبه عليها. وهذا القول الثاني هو الصحيح عندي، أن الآية المقصود بها الشرك الأكبر ولا يدخل فيها الشرك الأصغر. لكن المقصود على كل حال خطورة الشرك، فالشرك أمره خطير، حيث إن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، لا بد لصاحبه أن يعذب في نار جهنم، وصاحب الشرك الأكبر يخلد في نار جهنم قولا واحدا، وأما صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم، يعذب على قدر ذنبه إن عذبه الله سبحانه وتعالى ثم يخرج إلى الجنة، لكن ذنبه عظيم أكبر حتى من بقية المعاصي، فهو شرك في النهاية. سواء المهم في الموضوع أنه يسمى شركا في شرع الله سبحانه وتعالى، إذا كان من الشرك فهو أعظم من الذنوب. إذن خلاصة الموضوع، الشرك عندنا خطير، وخطورته أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره. وذكرنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر مخرج من الملة، صاحبه مخلد في نار جهنم، أما الشرك الأصغر فهو غير مخرج من الملة وصاحبه لا يخلد في نار جهنم، يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج، وهو على الصحيح داخل تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء غفر له. كيف تعرف تميز بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر ومنه الرياء، ومنه قول ما شاء الله وشئت، ومنه الحلف بغير الله في بعض الأحوال، هذا من الشرك الأصغر. ضابطه كل ما دل الدليل على أنه شرك، ورد في الدليل في الكتاب أو في السنة على أنه شرك، وكان ذريعة إلى الشرك الأكبر، يعني يوصل وسيلة توصلك إلى الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله مثلا. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا كله. الحلف بغير الله شرك أصغر، لماذا؟ لأنك عندما تحلف بشخص تحلف بمعظم، والتعظيم هذا إلى أن تحلف بالمعظم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فتعظيمك لهذا الشخص ربما يوصلك إلى تعظيمه كتعظيم الله سبحانه وتعالى، فتنتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر. هذا معنى أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، يعني يوصلك إلى الشرك الأكبر، كأن تقول مثلا ما شاء الله وشئت، شرك من حيث اللفظ، أنت تجعل مشيئة الشخص كمشيئة الله سبحانه وتعالى لأنك عطفتها عليها بحرف العطف واو الذي لا يفيد ترتيبا، وهذا ربما يوصل إلى الشرك مع الله سبحانه وتعالى، أن تجعل مشيئة الشخص كمشيئة الله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر. فلذلك حرم، فهو من الشرك الأصغر، وهكذا. فهذا هو الضابط في التفريق ما بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا تعريف شامل له. إذن الشاهد من الآية أننا يجب أن نخاف من الشرك. لماذا؟ لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، بل صاحبه إذا لقي الله سبحانه وتعالى فهو خالد مخلد في نار جهنم، خالد مخلد في نار جهنم. فمن دخلها مشركا الشرك الأكبر لا يخرج منها من النار أبدا، فقد حرم الله عليهم الجنة، مأواهم النار، حرم الله عليهم الجنة. هؤلاء المشركون الكفار إذا لقوا الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر ما يمكن في الشرك، أن تخلد في نار جهنم وأن لا تدخل الجنة أبدا، تحرم عليك. هذا المراد والمقصود من هذه الآية. إذن خلاصة الموضوع، لابد أن نفرق بين أن يكون الشخص مشركا في الدنيا، وأن يكون أيضا مشركا في يلقى الله سبحانه وتعالى على الشرك. إذا أشرك في الدنيا، تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل الغرغرة، قبل أن تنقطع التوبة، فهذا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا المقصود من قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إذا مات ولقي الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك الأكبر، فهذا يدخل النار ولا بد، وهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام النبي. قال: واجنبني، يعني اجعلني وبني، واجنبني وبني يعني أبنائي، يعني اجعلني واجعل أبنائي بعيدين عن عبادة الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعاء من إبراهيم عليه السلام أن يجنبه الله سبحانه وتعالى، وأن يجنب أبنائه عبادة الأصنام. فإبراهيم عليه السلام وهو من هو في تحقيق التوحيد، كان يخاف على نفسه ويخاف على أبنائه من الشرك، عبادة الأوثان الأصنام، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجنبه الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام، وكذلك كان يدعو لأبنائه بذلك، وقد استجاب الله سبحانه وتعالى له. يقول أحد أئمة السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو من هو كان يخاف على نفسه من عبادة الأصنام، فمن يأمن ذلك بعد ذلك؟ إذا نحن أولى بالخوف من عبادة الأصنام ومن الشرك من إبراهيم عليه السلام، فنحن أقل علما وأضعف إيمانا من إبراهيم، فنحن أحرى أن نخاف من الشرك. لذلك يجب علينا أن نحرص على العلم، فبالعلم تستطيع أن تجتنب الشرك. فأنت إذا ما كنت تعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك، لن تستطيع أن تحرص على التوحيد وأن تفر من الشرك، فلا بد من العلم، تتعلم التوحيد كي تعمل به، وتعرف الشرك كي تفر منه وتجتنبه. كما قال كان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر ويسأل عن الفتن لا لأنه حريص عليها بل لأنه يريد أن يفر منها. وهكذا نحن نتعلم التوحيد كي نعمل به، ونتعلم الشرك كي نفر منه ونحذر منه. فإذا لا بد من العلم، ولا بد أيضا من العمل بعد العلم، تتعلم تعتقد تعرف ما الذي جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم وما هي دعوته وما الذي كان عليه كفار قريش حتى تفر من ذلك ولا تقع فيه. فلا بد من العلم ومن الإخلاص ومن الدعاء كما كان إبراهيم عليه السلام يفعل. إبراهيم نبي الله سبحانه وتعالى كان يدعو بهذا الدعاء، فنحن أولى أن ندعو به وأن نحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن أولى وأحرى بأن نجتهد في الدعاء كي يثبتنا الله سبحانه وتعالى على الحق ويجنبنا الباطل والضلال والشرك اقتداء بأنبيائنا. الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم كان يخاف الشرك على نفسه وعلى أبنائه فكان يدعو بهذا الدعاء، فنحن أولى بذلك. بقي أن نفسر معنى الأصنام. الأصنام ما كان منحوتا على صورة، منقوش نقش حجر تنقشه وتجعله على صورة إنسان على صورة حيوان، هذا يسمى صنما، وكانوا قديما يعبدون هذه الأحجار، وكانوا أيضا يعملون أصناما من التمر، يعجنون تمرا ويفعلونه صنما، وإذا جاء الشخص منهم أكله. والوثن أعم من الصنم، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن سواء كان على صورة أو على غير الصورة. أما الصنم فهو خاص بالصورة فقط، هذا هو الصحيح في الفرق بين الأصنام والأوثان. فالقبور أوثان، الأشجار التي تعبد أوثان، وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أشد ما أخافه عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته، الشرك الأصغر، وقد فسرناه. ومنه الرياء، فسئل عنه فقال الرياء، هذا أكثر ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا. ليش؟ لأنه دقيق والناس لا ينتبهون إليه فيقعون فيه إما بجهل أو بغفلة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه علينا كثيرا. ومن هنا جاء قول بعض السلف ما جاهدت شيئا أشد علي من الإخلاص. إيش يعني الإخلاص؟ يعني أن يعمل العبادة لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالرياء يفسد الإخلاص. يعني الإنسان إيش معنى الرياء أصلا؟ مأخوذ من الرؤية، أن تعمل العبادة وتريد من الناس أن يروك كي يثنوا عليك ويمدحوك، وهذا ليس خاصا بالرؤية، ربما حتى بالسماع. ترفع صوتك بالذكر مثلا كي يسمعك الناس يقولوا ما شاء الله الرجل ذاكر، ترفع صوتك بقراءة القرآن يقولون ما شاء الله يقرأ القرآن أو صوته حسن بالقرآن. أو بالفعل ترى فقيرا أمام الناس فتأتي وتعطيه مالا من أجل أن يراك الناس يقولون متصدق، هذا رياء، هذا معنى الرياء. المنافقون كانوا يظهرون للناس الإسلام كي يراهم الناس أنهم مسلمون وهم في الحقيقة كفار، هذا أعظم أنواع الرياء وهذا كفر. والرياء هذا من الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسد الأعمال. العمل إذا بدأ أساسا بالرياء فهو فاسد. بدأت صلاتك كي يراك الناس ويقولون مصلي، صلاتك هذه باطلة. أما إذا دخل عليك الرياء في أثناء الصلاة، أنت دخلت في الصلاة لا تريد من وراء ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى فقط، وكبرت الله أكبر كبيرة الإحرام، وبدأت بصلاتك فرأيت أناسا ينظرون إليك فحسنت صلاتك من أجل أن يمدحوك، ودخل الرياء عليك. هنا يقال إما أن يطرده الشخص في هذه الحالة، يطرد الرياء، يطرأ على قلبه فيطرده لا يستمر معه، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينصرف عن هذا ويخلص عمله لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يؤثر في صلاته، صلاته صحيحة. وإما أن يستمر معه، يعجبه الحال، يدخل عليه الرياء ويعجبه الحال ويستمر معه، يرى ناس ينظرون إليه فيدخل في قلبه شيء أنه يريد ثناءهم، فبدل أن يصرفه استمر معه، هذا تبطل صلاته، صلاته التي يصليها في لحظتها، مش كل صلاة من أولها إلى آخرها في حياته كلها، لا، الصلاة التي يصليها، لأن الصلاة مرتبط بعضها ببعض، فقط الصلاة التي يصليها مرتبط بعضها ببعض من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، هذه كلها تبطل إذا استمر مع الرياء. هذا هو التفصيل في حكم المرائي. وكما ذكرنا لكم هذا الرياء من الشرك الأصغر، فغمره خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم خافه علينا لشدة خطورته، فنحن أولى أن نخاف على أنفسنا من الشرك، والواجب أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى. كيف تتخلص من الرياء وتجعل عبادتك خالصة لله سبحانه وتعالى؟ أول الأسباب الدعاء، أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الرياء وأن يجنبك الشرك الأصغر والأكبر، أكثر من الدعاء كثيرا. فإذا كان الأنبياء كانوا يدعون كما تقدم، فنحن أولى بالدعاء، بارك الله فيكم. الأمر الثاني، تستحضر في كل عبادة أن تعمل العبادة لا تريد منها إلا وجه الله، لا تريد منها أي مقابل آخر من أي إنسان، وكلما استطعت أن تكون عبادتك بينك وبين الله فافعل. يعني إذا تمكنت أن تصلي قيام الليل وحدك في مكان لا يراك فيه أحد فهو الأفضل، إذا تمكنت من أن تتصدق بصدقة ولا يراك فيها أحد فهو الأفضل، لأن ذلك يكون أكثر إخلاصا، فعندما لا يراك أحد لا تكون تريد من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى بس. لكن أحيانا تحتاج أن تعمل عبادات لا بد أن يراك الناس فيها، فهنا تحتاج أن تجاهد نفسك، ما جاهدت شيئا أشد علي من الإخلاص. ولا يزال العبد في معارك مع نفسه في هذه القضية، ويجب أن يتغلب على هذا بكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعينه على هذا، وفقنا الله وإياكم إلى إخلاص العمل له وحده تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك الأكبر والأصغر. هذا الحديث الذي تقدم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، خرجه أحمد في مسنده وهو صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري، أي في صحيحه. من مات، أي شخص يموت وهو يدعو يعني وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى وهو يدعو من دون الله يعني وهو يدعو وهو يعبد من غير الله ندا مثيلا لله تبارك وتعالى لأنك إذا عبدت شخص فقد جعلته مثيلا لله سبحانه وتعالى فالند هو الشبيه النظير المثيل نفس المعنى من مات وهو يدعو من دون الله ندا يعني جعله لله ندا فعبده مع الله لأن الدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النعمان بن بشير قال الدعاء هو العبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن الأربعة وهو صحيح فهنا من مات وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار إذن ينبغي عليك إيش أن تخاف من الشرك أن تكون من أهل النار وليس الدخول هنا فقط دخول مؤقت ثم تخرج لا هنا الدخول دخول مؤبد لا تخرج منها أبدا لأنه قد دخل مشركا مات وهو مشرك يدخل النار ولا يخرج منها أبدا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار آية واضحة صريحة لمن مات مشركا لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار المأوى والمستقر له هي النار لا يخرج منها أبدا هذا معنى الحديث هنا أنه يدخل النار ولا يخرج منها فهذا يقتضي أن تخاف من الشرك خوفا شديدا وأن تفر منه رواه البخاري في صحيحه قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم يعني في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة هذه فضيلة التوحيد أن من لا يشرك بالله سبحانه وتعالى لابد له أن يدخل الجنة بالتوحيد تدخل الجنة وبالشرك تدخل النار بالتوحيد تخلد في الجنة وبالشرك تخلد في النار من مات لا يشرك بالله شيئا لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا إلا يعني لا يعبد مع الله أي شيء لا حجر ولا شجر ولا نبي ولا ملك لا إنس ولا جن ولا أي شيء نهائيا دخل الجنة مأواه في النهاية واستقراره يكون في الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولا بد من أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره دخل النار وهو مخلد في نار جهنم بالشرك الأكبر والشرك الأصغر على التفصيل كما ذكرنا سابقا إذن الشاهد من هذا الحديث أنه من لقي الله سبحانه وتعالى يعني من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة ومن مات على الشرك فهو من أهل النار فيقتضي ذلك أن تخاف من الشرك وأن تفر منه وأن تأخذ بالأسباب في ذلك التي ذكرناها آنفا وبهذا نكون قد بينا مراد المؤلف من سوقه لهذه الآيات والأحاديث في هذا الباب وخلاصته أن المؤمن ينبغي أن يخاف من الشرك ويحتاج لذلك أن يتعلم ما هو التوحيد وما هو الشرك كي يعمل بالتوحيد وكي يفر من الشرك فإذا تعلم وعرف عمل بعد ذلك واجتنب ما علم أنه من الشرك فما كان خاصا بالله سبحانه وتعالى يفرده به ولا يشرك معه غيره صلى الله أن يوفقنا وإياكم إلى توحيده إخلاص العمل له وأن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن وفقنا الله وإياكم لطاعته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت